بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للرابع من شهر جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم رحمة واسعة. وكنا وقفنا عند الآية 59 من سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إن مثل عيسى عند الله، أي في قدرة الله، حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بطريق الأولى. ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواه في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم ولنجعله آية للناس. وقال ها هنا الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. هل هذا الصورة واضحة؟ في هاتين الآيتين هي محاجة عقلية، هي محاجة عقلية، والأدلة العقلية في القرآن الكريم كثيرة، والأدلة العقلية في القرآن الكريم كثيرة. بعضها يأتي في القصص، وبعضها يأتي في الأمثال، وبعضها يأتي في المحاجة، قل من رب السماوات والأرض قل الله إلى غير ذلك، قل من يرزقكم، من يكلأكم بالليل والنهار، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن وآمن النبي عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم قال في آخر السورة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالجواب الله يأتينا به، ومثله مثلا في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، وفي آخر سورة مثلا القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فإذا مواطن الأدلة العقلية ثلاث، مواطن الأدلة العقلية ثلاث، في المحاجة يعني في مجادلة المشركين، والثاني في القصص، والثالث في الأمثال، في الأمثال. فهذه كثيرا ما تتضمن أدلة عقلية. فهنا لاحظت أن ابن كثير رحمه الله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، المماثلة هنا في ماذا؟ لا، في القدرة، في قدرة الله على الخلق، في قدرة الله على الخلق، لأنه لو كان مثل آدم في الخلق لكان خلق من طين مباشرة، واضح؟ لكن لما أنكر هؤلاء وجعلوا أن طريقة خلق عيسى عليه الصلاة والسلام وإيجاده من غير أب طريقة عجيبة لا تكون للمخلوقين، بيّن الله لهم أن عندهم ما هو أولى وأعجب، وهو ماذا؟ خلق آدم من غير أم ولا أب. فكيف يستغربون أن يخلق رجل من أم، ولا يستغربون أن يخلق رجل من لا شيء، وإنما من طين، من مجرد تراب، واضح؟ يعني من غير جنسه. فأن يخلق من شيء من جنسه فهذا لا شك أنه أولى وأحرى، لا شك أنه أولى وأحرى وأسهل. وذلك منه الصنفان، خلق حواء حيث خلقت من ضلع أعوج من ضلع آدم، واضح؟ وعيسى عليه الصلاة والسلام حيث خلق من ماذا؟ من أم من غير أب. فأما خلق آدم فلا شك أنه أعجب وأشد، فلا شك أنه أعجب وأشد، واضح يا مشايخ؟ إيه؟ فهذا إلزام لهم، فهذا إلزام لهم. وهذه هي فائدة المحاجة العقلية، فائدة المحاجة العقلية هي الإلزام، وغالبا يكون ذلك بإلزامهم بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الربوبية أو بماذا؟ أو بهما معا. وغالب ما في القرآن إنما هو من باب إلزامهم بتوحيد الألوهية، واضح يا مشايخ؟ لأن كثيرا من الأدلة العقلية المذكورة في القرآن فيها الإقرار بالربوبية لكن ليس فيها الإقرار بالألوهية، واضح يا مشايخ؟ لكن حتى الذين ينكرون أيضا الربوبية ألزمهم بحجج كما في سورة الأنعام وسورة فاطر، واضح يا مشايخ؟ وغيرها طبعا من الآيات المتفرقة، لكن هذه هاتين السورتين فيهما محاجة الدهرية بشكل أوضح. فإذا هذا الآن علم من علوم القرآن، وهو ماذا؟ علم الأدلة العقلية، علم الأدلة العقلية أو المحاجة العقلية، أو يسمى في بعض الكتب تجدونه علم الجدل، واضح؟ وهو حقيقته ليس جدلا وإنما هو ماذا؟ محاجة. فتسميته بالمحاجة أولى من تسميته بالجدال، لكن يعني إن صح التعبير يمكن أن نقول إنه جدال لكنه جدال بالحق، واضح؟ لأن الجدال منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، بخلاف المحاجة، المحاجة هي بيان الحجة، بيان الحجة وإظهارها، وقد تكون بدليل شرعي وقد تكون بدليل عقلي، بدليل عقلي، واضح؟ ولذلك الحجج في القرآن أو الأدلة العقلية في القرآن الكريم كثيرة كثيرة، بل لا يخلو حكم من الأحكام في القرآن الكريم من دلالة عقلية، لا سيما دلائل التوحيد، لا سيما دلائل التوحيد والإيمان، دلائل التوحيد والإيمان، فإن فيها المحاجة العقلية ظاهرة وواضحة، واضحة مشايخ، لكن قد تختلف، منها ما يكون صريحا مثل هذه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فالضرب بالمماثلة لا شك أنه دليل عقلي. والأمثال المذكورة في القرآن كلها أدلة عقلية، والأمثال المذكورة في القرآن كما نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأمثال المذكورة في القرآن وهي كم مثل؟ 67 مثل، 67 مثل، هذه أمثال صريحة فيها أداة التشبيه، إما الكاف أو المثل أو يعني ما يتعلق بها، فهذه كلها أدلة عقلية. يعني مثلا الله عز وجل لما يقول عن المنافقين كما مر معنا في سورة البقرة سابقا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه محجة عقلية لمن؟ لحال المنافقين مع عبادتهم، مع عبادتهم، فالذي معهم من نور الإيمان ما هو إلا نور يفيدهم، ولكنه يفيدهم في الظاهر، ولكنهم يفقدونه أحوج ما يكونون إليه. واضح يا مشايخ؟ وهكذا قس على هذا أشياء كثيرة جدا. فإذا نعلم أن المحاجة العقلية في القرآن الكريم كثيرة، وأنها تتجلى في 3 مواطن: في مجادلة الكفار أو محاجة الكفار، أو إثبات أدلة الإيمان والتوحيد، أي عبارة قلتها من هذه فهي صحيحة، والثاني في الأمثال المضروبة في القرآن، والثالث في القصص، والثالث في القصص. واضح يا مشايخ؟ ترى هذا باب يعني من أبواب العلم مهم ومفيد، يفيدكم في التدبر، ويفيدكم في التفسير، ويفيدكم في الاستنباط، اللي هو معرفة الأمثال والحجج العقلية، معرفة الأمثال، معرفة الحجج، معرفة القصص، يعني معرفة النوع، معرفة النوع أو الأسلوب الذي يستعمله الله عز وجل في القرآن. كذلك أيضا الاستفهامات المذكورة في القرآن، هذا رابع نسيته، الاستفهامات المذكورة في القرآن هي حجج عقلية، هي حجج عقلية، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، واضح؟ كذلك أيضا القسم هو أيضا أدلة عقلية، هو أدلة أيضا عقلية، لما يقول الله عز وجل مثلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أين جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلما يقسم الله عز وجل على هذا النوع يبين لهم أنهم لا يخرجون عنه، فهم إما أن يكونوا ثابتين على الإيمان، وإما أن يكونوا مردودين إلى أسفل سافلين. كذلك أيضا لما يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا الآن احتجاج عليهم بأن الناس سيكونون صنفان لا ثالث لهما: إما قوم خاسرون، وإما قوم ثابتون على ما أمرهم الله عز وجل به ناجون. فإذا هذه كلها احتجاجات عقلية وأدلة يقينية كما يسميها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، على ماذا؟ على توحيد الله، وعلى الإيمان، وعلى ما شرعه الله عز وجل لخلقه. طيب، ولذلك هنا لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله ذكر هذا مع قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس، ولنجعله آية للناس، فبين أن المثل الذي جعله الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام مع آدم هو آية للناس، فذكر في سورة المثل، وذكر في السورة الأخرى أنه آية للناس، واضح؟ فكأنه يقول: هنا ذكرنا لك الطريقة، وهناك ذكرنا لك النتيجة. وهذه هي فائدة أحيانا الجمع بين الآيات التي تكون في الموضوع الواحد، واضح يا مشايخ؟ أنه يحدد، لأن هذا المثل ما المقصود به؟ لو قلتم مثلا مثل ما قلتم قبل قليل أنه مثل له في خلقه، جميل، لقلنا أنه ماذا؟ خلق آخر، لكن لما جعل في القدرة كان هو ليس خلقا آخر، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب الاحتجاج عليهم، وأن حال عيسى أهون من حال آدم عليه الصلاة والسلام، واضح. ولذلك ذكر يعني ابن كثير رحمه الله الاحتجاج عليهم أنه إن جاز ادعاء البنوة في عيسى فجواز ذلك في آدم بطريق الأولى، صح ولا لا؟ لأن شأن خلقه أعظم من شأن خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. واضح يا مشايخ؟ فهمتم الصورة؟ طيب. ولذلك المحاجة لها أركان، ويسمى أيضا القياس، واضح؟ فله أركانه وله علة تكون ظاهرة وواضحة. فهذا يعني الباب مهم، وهو حقيقة ممتع لمن أحب أن يقرأ منكم فيه، ومن أنفس ما كتب فيه وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الله تعالى أعلم. وابن القيم رحمه الله ينقل هذا كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في كلامه عن الأمثال كما في إعلام الموقعين، أو في غيره من ثنايا كلامه عن مسائل التوحيد والإيمان. الأدلة الشرعية، إيه الأدلة الشرعية التي تخاطب بها المؤمنين؟ لا، ما تذكر في مقام المحاجة. الأدلة الشرعية لا تذكر في مقام المحاجة، الذي يذكر في مقام المحاجة هو للمعاند وليس للموافق. فهمت؟ يعني مثل قول أبي بكر رضي الله عنه: صدقه في خبر السماء، فلا أصدقه أنه يعني يذهب إلى بيت المقدس. فالأمر سهل يعني بالنسبة للمؤمن، لا يحتاج المحاجة العقلية، إنما تكون المحاجة العقلية دائما مع المعاند، أو نقول الذي لا يوافق. ولذلك تحصل مع المنافقين، تحصل المحاجة العقلية مع المنافقين. همش.
تمييز مواطن الأدلة خصص المنفاذ
يقول
للغة
أم
السياق الآيات؟
السياق، ليش؟ طيب هذا محاجة. طيب هو التحدي محاجة، مثل قول يقول كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني إن صدقتم في زعمكم، صح؟ نعم. وليس تكليف ما لا يطاق، والذي جعل هذه الآية من تكليف ما لا يطاق أخطأ الفهم. نعم. طيب، واضح هذا يا مشايخ؟ ولذلك يعني كلام ابن كثير هنا شد يعني قوي، بالذات لما قال إيش الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، ماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني أنكم إن لم تجعلوا آية عيسى عليه الصلاة والسلام كآية آدم فأنتم ضلال، يعني تتركون الحق الواضح. طيب، قال: ثم قال تعالى: آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة. عندكم المباهلة باللام؟ ها، لأن عندي بدون لام. طيب، ثم نبتهل أي نلتعن، يلعن بعضنا بعضا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا ومنكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران، أي النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى عليه الصلاة والسلام ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. وروى البخاري رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلاعناه فلا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده. وذلك أن هذا هو نتيجة المباهلة، أن يهلك الله عز وجل الظالم من الفريقين، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك يعني عرف أنه على الحق لما سمع ما أنزل من صدر هذه السورة. طيب، قال: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني من الجزية وغيرها، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استشرفوا لها؟ هل نعم، هل لأن يأخذوا هذا المال من النصارى، أو لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لتحقيق الشهادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فاستشرفوا لها، لماذا؟ لأنهم كل واحد منهم يتمنى أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. طيب، قال: فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. ولذلك كان يسمى أمين هذه الأمة لهذا الحديث. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه، وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه، قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، كما قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، وقولي ولن يتمنوه بما قدمت أيديهم. طيب قال ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وهذه الثلاثة لماذا؟ لأن الله عز وجل عصمه، كما قال الله عز وجل إيش في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم أرادوا ماذا؟ أن يثنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، سواء كان هؤلاء المشركين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اليهود الذين دعاهم الله عز وجل وتحداهم إلى طلب الموت فما سألوه، أو هؤلاء النصارى الذين جاءوا للمباهلة ثم لم يفعلوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو فعلوا هؤلاء لعيش لوقع بهم ما يحذرون. واضح مشايخ؟ قال وقد رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. والغرض الحديث الثاني حديث ابن عباس ما علاقته بالآية؟ هذا من التفسير النبوي، ما علاقته بالآية؟ نعم مشايخ دربناكم عليها أكثر من مرة ها؟ إيه ما يخالف، ما علاقتها بالآية؟ هل هذا الحديث تفسير للآية ولا فيه بيان لمعنى فيه بيان لمعنى تركهم المباهلة؟ فهمتم الآية ماذا يقول الله عز وجل؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واضح؟ أيوة. فهو الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو خرج هؤلاء الذين يلاعنون لوجدوا أن الله عز وجل قد أهلك إيش أموالهم وأولادهم، لا يجدون مالا ولا ولدا، يعني لحاق بهم. واضح يا مشايخ؟ فإذا هو الآن تفسير مباشر للآية ولا لا؟ إيه، لأن فيه معنى الآية، فيه معنى الآية. طيب قال والغرض أن وفودهم يعني مجيئهم من النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة 90، لأن الزهرية قال كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عندكم هكذا الآية ولا فيها نقص؟ طيب لأن عندي فيها نقص. طيب قال وروى ابن مردوي عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة يعني من الغد. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقر له بالخراج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر وفيهم نزلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال أنفسنا وأنفسكم، قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم بمعناه، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا وهذا أصح، وقد روي عن ابن عباس والبراء رضي الله عنهم نحو ذلك. ثم قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، نسأل الله العفو والعافية. وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته، اللهم آمين. طبعا الحديث الذي ذكره هو حديث من؟ حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث من؟ الشعبي وحديث البراء، هذا كله من تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا كله من تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يبقى هل له حكم مرفوع أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكنه يروى في تفاسيرهم، يعني يروى أنه من قول الصحابي، واضح، لأن ليس فيه قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. ده لا لا بالعكس، اي نعم، هو غالب فعليا أنه يقدم الإمام أحمد. طيب شو مشكلة؟ طيب الحديث صريح في الأول والثاني مفسر للآية وهو أقل من الأول، لكن الأول واضح أنه يعني كما نقول فيه دلالة النتيجة، وهي أنهما لم يلعنه، لم يباهله، وإنما رضي بالخراج، وإنما رضي أن يؤدي له الجزية، وفيه طلبهما واضح. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. طيب هل خرجوا ولا ما خرجوا؟ ما هو واضح، فهم؟ ليس صريحا في تركهم المباهلة، لكنه صريح في ماذا؟ فيما معنى الآية، فيما معنى الآية. طيب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. قال رحمه الله هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، يعني كما يقولون إلى 63 انتهى الكلام على النصارى، الآن بدأ الكلام على الجميع اليهود والنصارى. قال هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، الكلمة عند المتقدمين تطلق على الجملة المفيدة لا تطلق على الكلمة المجردة، واضح؟ يعني مثلا لما أقول جاء تقولون لي هذه كلمة، نعم هذه كلمة لكن كلمة لا تفيد معنى، واضح؟ حتى تضاف إلى فاعل أو مفعول أو يعني حتى تكون مسندا ومسندا إليه، من هو الذي جاء؟ جاء لماذا؟ لأي شيء، واضح؟ فهناك أسئلة معلقة، لكن لما تقول جاء أحمد خلاص طرحت الصورة، واضح؟ أو جاء النذير طرحت الصورة، أو تقول جاء إلى المسجد على الأقل طرحت الغاية، وإن بقي مجهولا من هو الذي جاء، واضح؟ إيه أنا مقصدي أنه لابد من مسند ومسند إليه، بغض النظر عن قوة ذلك المسند والمسند إليه وضعفه، فإن من المسند إما أن يكون قويا يعني مكتملا فتقول جاء أحمد إلى المسجد خلاص هذا مكتمل، لكن لما تقول جاء إلى المسجد هذا غير مكتمل، لكنه مفيد ولا ليس مفيد؟ مفيد، أفاد معنى، ولذلك يقولون حتى الإمام مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم إيش واحده كلمة والقول عم، واضح؟ فجعل الكلم واحده الكلمة، وإطلاقات المتقدمين كما ذكرت لكم أنهم يطلقون الكلمة ويريدون بها الجملة يعني التي تفيد. طيب قال والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، وهذا الباب يعني مهم، أن المفسر مهم أن يفرق بين المصطلحات، مهم أن يفرق بين المصطلحات. فتلاحظون أن ابن كثير رحمه الله لما تكلمنا عن النسخ سابقا في سورة البقرة بيّن الفرق بين النسخ عند السلف أو عند الصحابة والتابعين وعند من اصطلحوا بعد ذلك على مصطلح محدد فيه، أليس كذلك؟ وهنا نفس القضية، الآن في زمنه كان النحو مكتوب واضح ظاهر، ولعلكم تلاحظون أن ابن مالك وأيضا ابن هشام وكلهم يعني مقاربون لابن كثير رحمه الله، فابن مالك قبله وابن هشام أي بعده لكنه معاصرا له وكان في مصر، واضح مشايخ، كذلك أيضا أبو حيان. فمقصدي أن النحو كان مزدهر خلاص مشهور ومكتوب مصطلحاته ظاهرة، فلما يأتي المفسر مهم جدا أنه يبين على ماذا تطلق هذه، هل على المصطلح المتقدم أو على مصطلح عليه الناس اليوم وتعرفوا عليه، فهذا التفريق بين المصطلحات يعني باب مهم في مسألة التفسير، وهو الذي يقع فيه الخلط عند الناس، وهو الذي يقع فيه الخلط عند الناس. قال رحمه الله والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إذا قلنا أنها جملة فمعنى ذلك أنه يصح قول الصحابة والتابعين بأنها لا إله إلا الله، فهمتم؟ إيه ففسرت الكلمة بأنها لا إله إلا الله، وكذلك أيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فسرت بلا إله إلا الله، فكيف تكون كلمة وهي جملة؟ واضح؟ هو هذا مصطلح الكلمة عند المتقدمين. واضح؟ بل نقول حتى عند العرب، لكن كون الناس بعد ذلك اصطلحوا على التفريق بين الكلمة وبين الجملة اصطلاحات النحوية فهذا لا إشكال فيه، لكن يبقى استعمالهم لهم، واضح؟ لا يغير المصطلح المتقدم، لا يغير المصطلح المتقدم. قال رحمه الله: والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله: سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني لا وثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شيء، واضح؟ بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إيش؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج رحمه الله: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وهذا يؤيده ماذا؟ حديث عدي قال: إنا لم نتخذهم أربابا، قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك إذن عبادتهم، واضح؟ فإذا تفسير ابن جريج هنا مبني على حديث عدي، قال: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. طيب، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنكم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد روى البخاري عن أبي سفيان في قصته رضي الله عنه في قصته حين دخل على قيصر، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، يعني قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه، واضح؟ أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي كتبه إلى الملوك، فرسول صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك ومنهم قيصر، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أو اليريسيين، تلفظ بالياء بالهمزة، الأريسيين أو اليريسيين. ويا أهل الكتاب، يعني ضمن كتابه، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد، طبعا إلى آخر الحديث، طبعا هو ما ذكر بقية الحديث، والحديث طويل معروف في البخاري. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران. لاحظتم الآن الشيخ ذكر ماذا؟ رجح ماذا وذكر ماذا؟ شايخ الشيخ ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن كثير، ماذا ذكر في أول تفسيري لهذه الآية؟ أن هذا عام في اليهود والنصارى، إذن يكون ماذا الذي نزل في وفد نصارى نجران؟ 63 آية، يعني من أول السورة إلى آية 63، واضح؟ 64 وما بعدها يكون عام. الآن ذكر القول الثاني أنه إلى 84، يعني قيل 84 وقيل غير ذلك، أن هذا كله نزل في ماذا؟ في وفد نصارى نجران. طيب لماذا إذن سماهم أهل الكتاب هنا؟ لأنهم هم أهل الكتاب. طيب واليهود الذين في المدينة ليسوا أيضا أهل الكتاب؟ واضح؟ ويعمهم الخطاب، واضح؟ لكن لا يمنع يكون ذلك ماذا؟ لا يمنع، يعني أنا مقصدي أنه حتى على القول الثاني لا يمنع أن يكون الخطاب موجها للنصارى وفيه تعريض باليهود، لأن الآيات التي نزلت في اليهود واضحة في سورة البقرة، معنا كثير مرت معنا، أليس كذلك؟ لكن في التي نزلت في النصارى هذه من الآيات الخاصة التي نزلت في النصارى، اللي أي طب هو بلا شك أنه خاص ولد بعام، ولذلك هو لما فسره قال: ولا وثن. من الذي يستعمل الوثن؟ كفار قريش، واضح؟ إيه، فالمقصود أنه العموم، لكن إذا كان هذا مخاطبا به النصارى فاليهود من باب أولى والمشركون من باب أولى، واضح يا مشايخ؟ إيه، فما كان خطابا لأهل الكتاب فيشملهم ويشمل غيرهم من باب أولى، لأن هؤلاء أهل كتاب أهل دين ويقرون بالله عز وجل ربا، وإن أشركوا معه غيره وإن أخطأوا وإن حرفوا في دينهم إلا أنهم يبقون أنهم إيش؟ يعتقدون أنهم أتباع لنبي وأنهم أهل كتاب وأن عندهم حق، واضح مشايخ؟ لكن الذي فهمناه الآن أن ابن كثير رحمه الله يرجح ماذا؟ العموم، وأن الآيات التي نزلت في النصارى هي إلى 63 وليس إلى 84، واضح؟ لكن يبقى عموما التفسير لا إشكال فيه كبير، يعني لن يختلف التفسير كثيرا إذا قلنا أنها عامة في الكتاب أو قلنا أنها خاصة في النصارى وتعم أهل الكتاب، لأن العبرة كما تعرفون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن مهم جدا أن نفهم أن الآن تأخير ابن كثير رحمه الله لهذا القول وذكره المعنى الإجمالي على القول الأول دليل على أنه يرجحه، دليل على أنه يرجحه، فهذا من المواطن التي يتضح فيها ترجيح الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في المسائل التفسيرية. طيب، قال: وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية ولا خلاف. هل هذا فيه إشكال؟ ما فيه، ما أظن فيه إشكال بخلاف الذي قبله الكلام المروي عن محمد بن إسحاق. قال: وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية ولا خلاف أن آيات الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه. لاحظتم؟ إذن الآن فيه إشكال. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب إلى كسرى متى؟ بعد صلح الحديبية. إيه، قبل الفتح قطعا، بعد صلح الحديبية مباشرة. يعني من فوائد صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لماذا؟ إيه، لدعوة الممالك الأخرى، فكتب إلى هرقل، واضح، وكتب إلى كسرى، وكتب إلى قيصر، واختلف هل كتب إلى النجاشي أو لا، والنجاشي طبعا الذي جاء بعد النجاشي أصحمة، واضح، لأن أصحمة ها توفي وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر، واضح مشايخ؟ أي فإذن إن كان كتب للنجاشي، إن صح أنه كتب للنجاشي، فإذن يكون الذي جاء بعد أصحمة رضي الله تعالى عنه. الآن هذا إذن فيه إشكال، إذن الآن هذا دليل الذي في البخاري حديث أبي سفيان يدل على أن هذه الآية نزلت ماذا؟ قبل فتح مكة. يعني مشايخ قلت لكم سابقا لا يقال بالنزول مرتين إلا عندما يتعذر عندنا التخريج، فهو آخر ما نقول به، لأنه ما في دليل صريح على أن هذه الآية نزلت مرتين، وإن كان الأصل أصل النزول مرتين لا يمنع، واضح؟ إيه؟ لأن جبريل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة في رمضان، فإذن هو الآن ماذا؟ يذكره إياه في كل سنة من رمضان، فلا يمنع أن يكون جبريل هو الذي يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل هو الذي يسمع. كذلك أيضا إنزال الأحرف السبعة لا شك أنه دليل على ماذا؟ على نزول القرآن أكثر من مرة، لأن حديث الأحرف السبعة هو في المدينة قطعا، واضح؟ ونزول كثير من القرآن في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهذا دليل على أنه نزل بأحرف أخرى أيضا بعد مجيئه للمدينة. فأنا مقصدي مبدأ التكرار لا ننكره، جميل، لكن ليس عندنا دليل صريح واضح في أن هذه الآية نزلت مرتين، يعني لا الصحابي قال هذا، واضح، ولا يعني فيه دليل أو إيماء أو إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. لكن متى نقول به؟ نقول به على سبيل التخريج، عندما تتعارض الأدلة عندنا، مثل إن أعطيناك الكوثر مثلا، جميل، فلما ما نجد جواب أو نجد أن الأجوبة ضعيفة فيكون هذا هو آخر الإجابات التي يمكن أن نجيب بها. فخلونا من مسألة تكرار النزول. الآن ابن كثير رحمه الله يقول: إن كلام ابن إسحاق وكلام الزهري يعارضه ها ما في حديث أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الآية لمن؟ ها، لقيصر، واضح يا مشايخ؟ وهذا صحيح في البخاري وصريح ولا لا؟ صحيح وصريح، واضح، ما يعني ما قصدي ما في لبس ولا في إشكال، فهذا دليل على أن هذه الآية نزلت قبل أن يأتي هؤلاء الوفد، جميل، وهذا أحد الأسباب التي جعلت ابن كثير يرجح أن هذه الآية عامة. طيب، لكن مع ذلك سيجيب عن قول العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا يا أخوان من العدل مع أهل العلم، يعني ليس معنى ذلك أنك ظفرت بدليل ترجح به أنك ماذا؟ تسفه رأي الآخرين، بل تذكر جوابهم عن هذا الدليل، بل تذكر جوابهم عن هذا الدليل بغض النظر عن قوته وضعفه عندك، بغض النظر عن قوته وضعفه عندك، فأنت اخترت الآن واتضح رأيك، جميل، نقول جزاك الله خير. لكن هل يمكن يعني مثلا ابن كثير يأتي ويسفه رأي الزهري ورأي ابن إسحاق؟ وهم لا شك أنهم من أجلاء من أجلاء العلماء، ولا سيما أنهم متقدمين وثقات، بل أنه لم يؤثر عنهم خطأ، بل أنه لم يؤثر عنهم خطأ مع كثرة ما كانوا يحفظونه وما كانوا يكتبونه. واضح يا مشايخ؟ وقد شهد لهم الأئمة بذلك. أنا مقصدي أن هذا دأب من دأب العلماء رحمه الله تعالى، فانظروا إلى ماذا يقول. يقول: فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ قال: والجواب من وجوه. أحدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح، واضح؟ وهذا كما ذكرت لكم أنه لا يقال به إلا آخر شيء، يعني عندما خلاص تتعذر المسألة. والثاني يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. فإذا يضعف قول محمد بن إسحاق حديث أبي سفيان، واضح؟ ويكون الراجح هو مختاره من كثير، هذا واضح. طيب، قال: والثالث يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، واضح؟ بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ولذلك اختلفت ألفاظه، واضح؟ ولذلك إيش قالوا في بعض ألفاظه؟ مرت معنا قبل قليل. إنا نعطيك ما سألتنا، إنا نعطيك ما سألتنا، فهل الذي سأله الجزية أو غير ذلك؟ واضح؟ وكذلك أيضا في حديث البخاري عن حذيفة ما فيه الجزية، يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، إنا نعطيك ما سألتنا. فهمت؟ ما فيه الجزية، وهو في البخاري. أنا مقصدي أن ألفاظ هذا الحديث تدل على أنهما يعطيانه ماذا؟ قد يكون الجزية وقد يكون إيش؟ غير الجزية، وهذا الذي هو فسر به ابن كثير رحمه الله، وهو الوجه الثالث، وهو إن كان ضعيف طبعا لا شك أنه يعني احتمال ضعيف، لأنه ما الذي يأخذه منهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه آية الجزية؟ واضح؟ طيب، قال: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، يعني على نفس الطريقة، كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية يرحمك الله قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل، وإن لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم، كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين. وهذا أضعف الأجوبة، وهذا أضعف الأجوبة، لأن ليس هناك أي شيء يشير عليه. هناك جواب رابع ذكره بعض أهل العلم غير الذي ذكره الشيخ، يعني يكون خامسا، وهو أن وفد نصارى نجران جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فجاءوه في المرة الأولى أنهما جاء إليه يريدان المباهلة أولا، وكان هذا قبل الحديبية، ثم جاءاه يجادلانه في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، فألزمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمباهلة أو دفع الجزية. القول مرة أخرى، القول الخامس هو أن نقول أن وفد نصارى نجران جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وهذا ذكر في بعض كتب السير، بل ذكر أن العاقب والحاشر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كما ذكر بعضهم، فذكر بعضهم أن العاقب والحاشر جاء إليه في مكة، ثم جاء إليه بعد الحديبية، ثم جاء إليه بعد فتح مكة، وأن التي فيها دفع الجزية هي التي بعد فتح مكة، واضح؟ وأما التي فيها المباهلة فهي التي كانت بعد الحديبية وقبل نزول آية الجزية. لا غير التي في مكة، التي في مكة إنما يعني لقياه فقط. لا هذا بعد لما سألوه عن الروح قصدك؟ لا، هذا في لقيا الجن أيضا، يعني مجيء العاقب والحاشر إليه في مكة يروى أنه كان أيضا مع وفد من الجن، ورد ذكرهم في السيرة، وجادله في عيسى عليه الصلاة والسلام في مكة. طيب العموم لا إشكال، أنا مقصدي أن هذه أجوبة، ويبقى بعد ذلك الاختيار، والله أعلم أن الذي رجحه ابن كثير هو الأظهر والأسلم، أن الذي رجحه ابن كثير هو الأظهر والأسلم، أن الذي نزل في وفد نصارى نجران إلى 63، ومع بابد 63 كان نزل قبل ذلك. قال وفي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله عسى ربه إن طلقكن يبدل أزواجا خيرا منكن الآية، ومعروف قضية موافقة عمر رضي الله عنه لنزول القرآن، وقد ذكرها السيوطي رحمه الله في رسالة مستقلة، وذكر يعني قريبا من 36 آية، والذي يصح منها أربع، والذي يصح منها الذي ثبت فيها الحديث الصحيح أربع مواطن أو خمس مواطن على الجمع بين الروايتين. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل، وهذا الكلام سبق معنا في سورة البقرة ولا لا؟ سبق الكلام معنا لأنه أيضا مع اليهود، واضح؟ ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم الآية، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدار، ولهذا قال أفلا تعقلون. واضح يا مشايخ؟ وهذا لا شك أنه من عظيم المحاجة، من عظيم المحاجة. واضح يا مشايخ؟ قال ثم قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم من علم فيما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، يعني أن يناقشوا فيما أنزل عليهم، أما فيما قبله فليس من شأنهم، واضح؟ وإنما تكلموا فيما لم يعلموا، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، لأن الحنف هو ماذا يا مشايخ؟ هو الميل، واضح؟ وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى حق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الآية. ورواه الترمذي والبزار ورواه وكيع في تفسيره عن ابن مسعود بنحوه، وقوله والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله، ولذلك الله عز وجل ضرب لنا مثلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة الممتحنة، وكما في أيضا ماذا؟ ها أين ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ في سورة الممتحنة وفي سورة النحل وفي آخر سورة النحل، واضح؟ والتي في سورة التوبة مثل التي في سورة الممتحنة. طيب قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم للإضلال، نسأل الله العفو والعافية، هذه سمة فيهم لا تزال إلى يوم القيامة، واضح؟ بل حتى يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الخنزير ويكسر الصليب ويقتل اليهود. طيب وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. وهذا يا إخوان أعظم العقوبة، أن الإنسان يعيش في العقوبة ولا يحسب أنه في العقوبة. واضح يا مشايخ؟ وهي ما يسميه ابن القيم رحمه الله أعظم العقوبات موت القلب، أن الإنسان يكون في الضلال ولا يدري أنه في الضلال، بل هو يظن أنه على الحق وأنه سائر بطريق مستقيم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا مهم جدا أن يسأل الله عز وجل الإنسان دائما الثبات والهداية، لأن مجرد الهداية بحد ذاتها قد يكون أمرها سهل، لكن الثبات عليها والاستمرار عليها والبقاء عليها وعدم الزيغ عنها وعدم التباسها بغيرها لا شك أنه أشد. ولذلك أنت تدعو الله عز وجل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. قال رحمه الله: أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، يعني هذه واحدة من مودتهم التي يريدون أن يضلوكم بها، كما قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تدينوا فيدهنون. أين الله المستعان. قال: وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. ولهذا قالوا: لعلهم يرجعون. واضح؟ وهذا تلاحظون أن النصارى واليهود يفرحون بأي شخص يرتد عن الإسلام ويحاولون إظهاره وإبرازه، أليس كذلك؟ طيب، وإذا كان واضح قصدي وإن ارتد من ارتد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني لو ارتدت الأمة كلها فلن يضر الله شيئا ولا يضر دين الله عز وجل، بل سيأتي الله عز وجل بقوم يحملون هذا الدين. لاحظتم؟ يعني كما قال الله عز وجل عن النبي: أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني سيبقى طائفة منصورة قائمة بهذا الحق ولو كانت قليلة، فلو ارتد من ارتد لا يضر، لكن هؤلاء كما ذكرت لكم أنهم إيش؟ هم يفعلون هذا مكرا بالمسلمين، يخذلهم عن دينهم. وأيضا الصورة الأخرى وهي ظاهرة في هذه الأزمان أنهم يحتفون ويحتفلون ويظهرون ويشهرون كل من ارتد عن الإسلام. لماذا؟ يصد المسلمين عن الإسلام، فهذا كله من مودتهم، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الطائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة. وقوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم من المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى: قل إن الهدى هدى الله، الهنى للاستغراق، كل الهدى هو هدى الله فقط وما سواه فليس بهدى. قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين، وقوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند ربكم، أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصريفه وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته، نسأل الله العفو والعافية. ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة والحكمة، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائع. وهذه الآية حقيقة يعني فيها كلام كثير لا سيما فيما يختص بزماننا هذا، وهو أن كثيرا من الناس فتنوا بالعلم الذي عند اليهود والنصارى وظنوا أنهم يستطيعون الحصول على الهدى وعلى الاستقامة وعلى الخير وعلى الازدهار بما عند هؤلاء من العلم، وهؤلاء لا يعطون المسلمين من العلم إلا ما فيه مضرتهم، فهم لا يعني يحرصون قدر جهدهم ألا ينال المسلمون من العلم الذي ينفعهم شيء، ألا ينال المسلمون من العلم الذي ينفعهم شيء، وإن كان فيهم من ليس كذلك، لكن الكلام على ماذا؟ على الغالب، لكن الكلام على الغالب، ولهذا نجد منهم من يعترف بالحق، ونجد منهم من يبين ما عند المسلمين من الفضل وما عندهم من الضلال، سواء آمن أو لم يؤمن، ولكن الغالبية هي كما وصف الله عز وجل أنهم ودوا ماذا؟ إضلالنا أكثر من نفعنا، أكثر من نفعنا، وحجبوا ويودون أن يقدروا على حجب كل شيء فيه خير ومنفعة للمسلمين. ولذلك ينبغي على المسلمين عندما يتصلوا بهؤلاء أن يتنبهوا لأمور ثلاثة، والله تعالى أعلم تفهم من خلال هذه الآيات. الأمر الأول أن لا يأخذوا منهم ما يقولونه على سبيل التسليم، بل لا بد من النظر والتمحيص فيه، هذا الأمر الأول. ولذلك تجد أن الذين يطبلون بما يقول الغرب غالبا يخسرون، لأنه لا حجة عندهم، فكلامهم ينقض بعضه بعضا، بل ولا يقوم على حجة ولا على بينة، لا دليل شرعي ولا دليل عقلي منطقي أصلا. الأمر الثاني أن نكون حذرين من التلبيس، ولذلك تلاحظون أنهم يحاولون الآن أن يكونوا هم مصدر العلوم، حتى العربية حتى الشرعية بل حتى القراءات، حتى القراءات القرآنية. من الذي جعل هؤلاء الغرب سواء جامعة السربون أو غيرها من الجامعات هي التي تصدر الشهادات عن القراءات القرآنية، وهم أصلا لا يؤمنون بالقرآن، ويكتبون كتابات كثيرة عن المصحف وعن تاريخ التفسير وأمور كثيرة، وهم أجهل الناس بها، إلا إرادة دس السم بالعسل، إلا إرادة دس السم بالعسل. ولهذا من المهم جدا أن نفهم أن ما يكتبونه عن علوم الشريعة ليس صافيا، وأن فيه دخن، فلا بد من عرضه على نار لتميز ترابه من ذهبه، وهو وإن كان هو في أصله ذهب إلا أنهم يخلطون به ما يسوءه وما يشوبه. ولا يعلق هذا يا مشايخي يا إخوتي يا أحبتي إلا بذهن من لم يكن لديه حظ من العلم، وأما من كان عنده حظ من العلم والتأصيل الشرعي فإن هذه الأمور لا تنطلي عليه. الأمر الثالث يا مشايخ هو اهتمامهم بضعفاء الإيمان، اهتمامهم ورفعهم شأن ضعفاء الإيمان، وفي المقابل محاولة تسخيرهم الإعلام لإهلاك صورة من كان فيه خير ودين. ولذلك يلاحظ أنهم يحاولون الإيقاع ببعض أهل العلم وطلبة العلم المؤثرين والدعاة في بعض الأمور الإعلامية أو غيرها حتى يحرقوا قبولهم عند الناس، فيشوهوا سمعتهم، إما بأنهم يأخذوا أموال، وإما بأنهم يفتون بأشياء لا يقبلها العقل، أو أنهم يفتون في أمور شرعية مختلف فيها أو غير ذلك من الأمور التي لا يتفطن لها إلا العالم الفقيه، إلا العالم الفقيه. وأنا أضرب لكم مثال من خيرة الدعاة في تركيا قبل أيام أو يمكن قبل شهر تقريبا، وضعوا له فخ في حديث إذاعي عام، فسألوه هل يجوز زواج البنت التي عمرها 6 سنوات، فهو طبعا ما انتبه، قال نعم، أجاب نعم يجوز زواجها، وجعل يستدل بحديث عائشة، فقاموا بحرب إعلامية ضخمة عليه من تركيا ومن خارج تركيا. واضح يا مشايخ؟ كل هذا لماذا؟ لكي يسقطوا هذا العالم الذي ينشر السنة ويميت البدعة وله قبول عند الناس وله فقه وعلم. ولذلك من المهم جدا أن تعلموا أن أفخاخهم ثلاثة: المال والإعلام والنساء، المال والإعلام والنساء. فمن أراد أن يشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل فليكن حذرا في هذه الثلاث، فليكن حذرا في هذه الثلاث بأقصى ما يستطيع، فإن هذه من الأفخاخ التي يوقع فيها اليهود ومن شايعهم ومن تابعهم أعلام المسلمين حتى يحرقهم. ولذلك تجدون أن غالب مسرحياتهم وغالب كلامهم في الإعلام على أن المشايخ أصحاب مال وأصحاب نساء وأصحاب مصالح، وأنهم يفتون على حسب كذا ويفتون على حسب كذا، وتجد كلام عام فضفاض، يعني كما نقول يغريك بهرجه، ولكن عندما تريد أن تختبره بالنار وتمتحنه لا تجد له أي مصداقية. واضح مشايخ؟ نحن لا نقول أن المشايخ ملائكة لا يخطئون، بل يخطئون، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم ونحن منهم، لكن ليست أخطاؤهم بهذا الحجم، ولا تستحق كل هذا التضخيم والإحراق الذي يجعلهم يمنعونهم عن الناس أو يمنعون قبول الناس لهم بهذه الصور. ومعلوم كما تعرفون أن الناس إذا لم يكن لهم رؤساء، إذا لم يكن لهم علماء يقتدون بهم، فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيتخذون رؤساء جهال فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وما حالة الأمة التي تعيشها اليوم من الضعف والمهانة العالمية إلا هذا واحد من أسبابها، إلا هذا واحد من أسبابها. فأنا أقول هؤلاء يمكرون ويودون كما قال الله عز وجل عنهم، لكن أيضا الله عز وجل علمنا وفهمنا طريقهم والطريق الذي يسيرون فيه، فينبغي على طالب العلم أن يكون فطنا حذرا ويستعيذ بالله عز وجل من مكر الماكرين بالليل والنهار. وكما ذكرت لكم هذا لا يمنع أن تكون المسائل حق، لكنهم يلبسون الحق بالباطل كما قال الله عز وجل عنهم. فإذا لبسوا الحق بالباطل من الذي يضيع عليه الحق؟ عوام الناس، عوام الناس. وأما علماؤهم وبصراءهم فيعرفون الحق ويعرفون الباطل، لكن تلبيسهم على العوام هذا لا شك أنه يضر ويفتن الناس عن دينه. ولهذا انظروا ماذا قالوا: آمنوا أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ماذا يستفيدونهم من هذا؟ أليس هذا أيضا فيه طعن في دينهم؟ واضح؟ وكما قال المشركون: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فالمسألة ليست كما هي على ظاهرها، واضح؟ وإنما هي زلزلة وزعزعة وإرجاف ونفاق، نسأل الله العفو والعافية. هذا سؤال يقول: ما معنى الأريسيين؟ الأريسيين هم عباد النصارى، هم عباد النصارى. وإذا قرأتم الحديث حديث هرقل ستعرفون هذا. هذا سؤال آخر: هل واجب على المصلي أن يضع سترة أمامه وهو يصلي منفردا أو جماعة؟ نعم، السترة على قول الجمهور سنة، ومن قال بوجوبها فهو استدل بالحديث وقوله إن شاء الله صحيح. ما حكم من ينكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ويستشهد بنهاية سورة المائدة؟ الذي ينكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ينكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا، لكن نقول يجب أن يعلم. كثير من الناس يختلفون في تعلم التوحيد أولى من حفظ القرآن، فلا هذا صحيح، وهل التوحيد يؤخذ إلا من القرآن؟ فأظن المسألة لا, لا, لا إشكال فيها، يتعلم التوحيد ويحفظ القرآن معا، لا يلزم أن يقدم أحدهما على الآخر. وهو لا شك أنه أول ما يجب أن يتعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى قبل أن يحفظ، لكن هناك مسائل وتفاصيل قد لا يحتاج إليها إلا بعد الحفظ. فالإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يقوم به أمر دينه، سواء كان توحيدا أو فقها أو سلوكا أو أخلاقا أو قرآنا أو سنة، وهذا لا يمنعه من الكثار من النوافل العبادات، ومنها حفظ القرآن أو حفظ الحديث أو الصلاة أو التهجد أو غير ذلك. قال ابن كثير عند قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي من الراكعين، قال: حيث خلق منها ولدا من غير أب، فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي من الراكعين، ما وجه الدلالة من الآية؟ طيب، أمر الله عز وجل لها بالعبادة ماذا؟ تثبيتا لها، لا أخذنا هذا في الدرس الماضي، أمر الله عز وجل لها بالعبادة والقنوت والركوع والسجود هو تثبيت لها، لأنه سيكون منها أمر عظيم. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوي وما كانت أمك بغية، لقد جئت أمرا
عظيما، واضح؟ إيه؟ ولذلك لا شك أن هذا الأمر صعب، ولا يتحمله إلا من كانت صلته بالله أقوى، فمن كانت صلته بالله أقوى استطاع أن يتحمل مثل هذا، واضح يا مشايخ؟ فهذا مقصود بن كثير حيث قال حيث خلق منها ولدا آخر. وما العلاقة بين الآية وبين ما ذكره؟ وهذا هو، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله.